إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وكان الإنسان عجولا، أي أنه لا صبر له في سراء ولا ضراء. هذا وصف للإنسان، ولما جبل عليه من العجلة والاستعجال. خلق الإنسان من عجل، أي يستعجل الأمور. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الاستعجال في الأمور على حالين: استعجال مذموم، واستعجال ممدوح ومرغب فيه. أما الاستعجال المرغب فيه فهو في شأن القربات والطاعات، وما عدا ذلك فالتأني هو المرغب فيه، وهو الذي أمر به الشرع. ولهذا روى الإمام أبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه بسند يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله، والعجلة من الشيطان. والتأني وعدم العجلة من أسباب محبة الله، كما روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وجاء عند أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، إلا في عمل الآخرة. فنذكر صورا من الاستعجال المذموم. من ذلك الاستعجال في الصلاة، فكم من أناس لا يتمون الركوع ولا السجود، ولا يأتون بالطمأنينة في بعض أركان الصلاة بسبب العجلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، 60 سنة وكم يحصل هذا من النساء اللاتي لا يتعلمن الطمأنينة في الصلاة في البيوت، وممن يتخلف عن صلاة الجماعة. إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل منه صلاة، لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها، ويتم سجودها ولا يتم ركوعها. أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صحه العلامة الألباني رحمه الله. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يطمئن في صلاته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاء وسلم عليه ورد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لأنه لم يطمئن صارت هذه الصلاة غير معدودة شرعا، فأعاد الصلاة كما صلى أولا وثالثا. قال: يا رسول الله علمني، والله لا أحسن غير هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهو مبين في السنن أنها قراءة الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا الركن كم يفوته كثير من الناس، إذا رفع رأسه لا يصبر حتى يأتي بهذا الركن وهو الطمأنينة فيستعجل السجود. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وكم أناس يفرطون في هذا الركن وهو الطمأنينة بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا من الاستعجال في الصلاة استعجال المأموم خلف الإمام. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ انظروا إلى هذه المخالفة التي في أعين كثير من الناس يسيرة وهي من كبيرة، عقوبتها خطيرة، قد يحول الله رأسه رأس حمار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بركوع ولا سجود، إلى غير ذلك. وقال البراء كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته في الأرض ثم يخر من وراءه سجدا، لا يكاد يأتي بهذا إلا القليل من الناس. ومن صور الاستعجال المذموم الاستعجال في الدعاء، وهو على نوعين: الاستعجال بترك الدعاء استبطاء للإجابة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قالوا: ما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول: قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك أن ينقطع ويدع الدعاء، يترك الدعاء بسبب العجلة، ما يدريك لعل الله عز وجل لم يجبك فيما طلبت، وقد جعل لك في غيرها من الخير ودفع الشرور ما لا تعلم. فإنه ليس مسلم على وجه الأرض يدعو الله إلا كانت له إجابة، إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدفع عنه من الشر بمثلها، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. فلا تستعجل في الدعاء. ومن الاستعجال في الدعاء عند الغضب ما يحصل من كثير من الناس، قد يدعو على نفسه قد يدعو على ولده، قد يدعو على ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. قد توافق ساعة إجابة فيستجاب لك، ولولا أن الله من رحمته لا يجيب للإنسان كل دعاء دعا به على نفسه وماله وولده بالهلاك، وإلا لحصل له الضرر العظيم. قال الله: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ومن صور الاستعجال المذموم الاستعجال في الطلاق، الاستعجال في الطلاق. جعل الله عز وجل أمر الطلاق بيد الرجل لأنه أملك من المرأة في ذلك، ومع هذا كثير من الناس جعل الطلاق على لسانه في بيعه وشرائه وفي معاملاته وفي أدنى خلاف مع زوجته. ولهذا قال ابن عباس: كان الطلاق زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، أي إذا قال طلقتك ثلاثا تعد واحدة. فلما كان في زمن عمر قال: أرى الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فمن قال ذلك عد عليه ثلاثا. وإن كان القول الراجح هو أنه لا يعد إلا واحدة، لكن الشاهد في ذلك أن من الناس من يستعجل في أمر الطلاق ويكثر من الطلاق. إن خرجت فأنت طالق، إذا اختلف مع زوجتي في أدنى شيء، إن لم تأتي فأنت طالق، إن لم تفعلي فأنت طالق، إلى غير ذلك من الكلمات. وهكذا يحلف بالطلاق، إن لم يفعل كذا فزوجته طالق. وهذا من أمنية الشيطان ومما يسر به. فقد روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه ليفتن الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. فيجيء الرجل فيقول: ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا. فإذا جاء وقال: ما زلت به حتى طلق زوجته، فيلتزمه ويقول: نعم أنت، يمتدحه ويثني عليه. لأن من وراء الطلاق والفراق دمار الأسر والخراب. ولهذا لم يجعل الطلاق إلا حلا أخيرا بعد صعوبة الوفاق بين الزوجين. فينبغي للمؤمن أن يكون عاقلا متفهما، ولا يحتاج بعد ذلك أن يأتي ويسأل: كنت مغضبا فطلقت. وليس أحد يطلق في حال سرور، إنما يعفى عنك إذا ذهب عقلك، أما مع وجود عقلك وإدراكك فالطلاق معتبر. فلا يستعجل المسلم في هذا الأمر. وهكذا عباد الله، من صور الاستعجال المذموم الاستعجال في بث الشائعات ونشر الأخبار، وخصوصا في أزمنتنا هذه التي كثرت فيها وسائل التواصل الاجتماعي. فربما انتشرت الكذبة بين آلاف البشر في أطراف المعمورة في لحظات يسيرة. وربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الفاسق إذا كان من عصاة المسلمين تحتاج أن تتبين بخبره، فكيف إذا كان الخبر من بلاد الكفار؟ فإنه لا شك مردود ولا يقبل. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم من إنسان لم يتأن بالأخبار، ربما اختصم مع جاره، وربما اختصم مع غيره من المسلمين، وربما حصل القتال وفساد ذات البين بسبب العجلة وعدم التثبت. وهكذا يقول ربنا عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. القضايا العامة للمسلمين ليس للإنسان أن يستعجل فيها فيبت في الأمور ويقضي فيها وهو ليس مؤهلا لذلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يوجه الناس وليس أهلا للتوجيه، ويريد من الناس أن يسيروا على قوله ولم يكن أهلا لذلك، فيحصل من وراء ذلك بلاء عظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لا تحدث بكل ما سمعت، بل تأن في الأمور ولا تستعجل. ولهذا عاتب الله المؤمنين لما أشاع المنافقون ما أشاعوه من الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإث، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولهذا جلد بعض الصحابة رضي الله عنهم بسبب نقل هذه الشائعة التي تلقيت من قبل المنافقين. فليكن المؤمن على تؤذى ولا يتكلم في شيء حتى يتبين فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من عذاب البرزخ من ينشر الكذبة تبلغ الآفاق، ومن أعظم الكذب نشر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنسب إلى الدين ما ليس منه. نسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من الاستعجال ما يكون مرغب فيه، وهو الاستعجال في أمر الطاعات والقربات. فربنا عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة والسابقون السابقون أولئك المقربون. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فهذا كله حث على الاستباق والمبادرة في الطاعات، فإن الإنسان كلما تأخر الزمن وبعد عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت الفتن، وقد يحول بين الإنسان وبين الأعمال الصالحة ما يعترضه من هذه الفتن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا حضر وقت العبادة ووقت الصلاة وغير ذلك من العبادات فإنك تبادر ولا تمهل، فلربما أصبت بالتقاعد عن العمل، كما قال ابن القيم رحمه الله احذر من التثاقل عن الأمر إذا حضر وقته فإنك تعاقب بالتثبيط والإقعاد والكسل. ومن ذلك الاستعجال في أمر الحج، فمتى قدر الإنسان على أداء فريضة الحج وجب عليه المبادرة، ومن أخر مع قدرته فإنه يكون آثما، وإن مات صار حقا متعلقا في تركته وجب على أوليائه أن يخرجوه قبل قسمتها، فدين الله أحق أن يقضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما. التعجل في شأن عبادة الصوم في الإفطار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا استعجال ممدوح ومرغب فيه كما في الصحيحين عن سهل بن سعد، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. وهكذا الاستعجال بالتوبة قبل أن يفجأك الموت، فإن الموت لا يستأذنك، وإذا جاء لا يمهلك، فلتبادر بالتوبة. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ليست له توبة. كما روى الإمام الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى الحلقوم. فبادر بالتوبة قبل أن يفجأك الأجل، وبادر بالصدقات، وقدم لآخرتك. قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وهكذا تبادر بالتخلص من الحقوق التي عليك ومن الديون، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال عقبة بن الحارث: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ذات يوم في المدينة، قال: فانطلق بعد أن انصرف من صلاته وتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، فتعجب الناس من سرعته، لم يكن معهودا عنه صلى الله عليه وسلم أن يقوم قبل أن يأتي بالأذكار، فما هذه العجلة إلا لشيء. فلما رجع ورأى الناس قد عجبوا وفزعوا من سرعته قال: كنت ذكرت شيئا من تبر من الذهب عندنا من الصدقة فأمرت بقسمته خشيت أن يحبسني. من منا تخلص من الحقوق قبل أن يأتي الموت، وربما ورثتك لا يرحمونك ولا يردون هذه الحقوق إلى أهلها. بادر بالتخلص من الحقوق. إن كنت أخذت أرضا على النساء أو الأرامل أو الأيتام أو مالا فاحذر، احذر على نفسك، احذر على نفسك من هذه الأمور قبل أن يفجأك الأجل. بادر بالتوبة والرجوع إلى الله. وهكذا كل الأعمال الصالحة يبادر الإنسان إليها قبل أن يحال بينه وبينها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.